الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث الخامس من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قنطه وأنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه هو أصل في أحكام الوقف، والوقف عمل صالح، وهو في اللغة بمعنى الحبس، والمشهور عند الفقهاء في الوقف شرعا أنه حبس الأصل وتسبيل الثمرة، هذا هو المشهور عند الفقهاء، باعتبار أنهم لا يرون مشروعية وقف ما لا أصل له باق، ولهذا يقولون حبس الأصل وتسبيل الثمرة، فعندهم في الوقف أنه لا بد أن يكون هنالك أصل باق وهناك ثمرة ينتفع بها، وليس المقصود بالثمرة المأكولة وهي أثمار الأشجار، فالثمرة تطلق على أوسع من الأمر المأكول، فقد تكون الثمرة مأكولة وقد تكون غير مأكولة. فهذا هو الحبس في المشهور عند فهذا هو الوقف في المشهور عند الفقهاء، فيرون أنه لابد في الوقف أن يكون مبنيا على أصل باق، فلهذا فالمشهور عند الفقهاء أن ما لا يبقى ما لا أصل له باق فإن الوقف فيه لا يصح، فلو أوقف ماء للشرب فهذا الوقف في مذهب جماهير الفقهاء لا يصح، باعتبار أن ليس له أصل باق، لكن لو أوقف بئرا يصح الوقف عندهم أو لا يصح؟ يصح الوقف عندهم، باعتبار أن هناك أصل باق وهناك ثمرة ينتفع بها وهي الماء الخارج، فلابد في الوقف في مذهب جماهير العلماء من وجود أصل ثابت باق، فلهذا يقولون حبس الأصل وتسبيل المنفعة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية الوقف فيما لا أصل له ثابت، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، باعتبار أن هذا الوقف لا محذور فيه شرعا ولا تأباه اللغة. إذا قال وقفت هذا الماء للشرب في مسجد من المساجد أو للوضوء في مسجد من المساجد، فيرى رحمة الله عليه أن هذا لا محذور فيه شرعا، فإنه لا دليل على منعه، ولا تأباه اللغة، فإن المراد بالوقف في قوله وقفت الماء للمسجد أي جعلته في هذه الجهة دون غيرها، فيكون هذا هو المقصود، أن الماء وضعه وقفه في المسجد أي وضعه في هذه الجهة دون غيرها، فيقول لا تأباه اللغة، وليس هنالك محذور شرعي. والأظهر هو صح ذلك، سواء جعلناه وقفا أو صدقة تحت مسمى الوقف فهذا لا يضر. إن قلنا أن هذا من قبيل الصدقة تحت مسمى الوقف فلا يضر، وإن قلنا هذا من قبيل الوقف أيضا لا مانع منه شرعا ولا لغة. فالذي يظهر وصحة ذلك إن لم نقل بتصحيحه وقفا، وش الذي نجعله؟ صدقة، نجعله صدقة من الصدقات تحت مسمى الوقف، والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. وهذا الشخص الذي يقول وقفت الماء للمسجد هو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، سواء جعلناها صدقة أو جعلناها وقفا، فالنزاع في ذلك من قبيل النزاع اللفظي. أما أن يقال أن هذا فاسد ولا يصح ولا يجوز مثل هذا، فهذا يحتاج فيه إلى دليل شرعي. وش الدليل على فساده؟ نعم، ما في ما يدل على فساده، لكن إن لم يصح وقفا جعلناه صدقة، لا نفسده بالكلية، بل هو عمل صالح يؤجر عليه، فإما أن يكون من قبيل الوقف إن قلنا بصحة الوقف على هذه الصورة، وإن قلنا بعدم صحة الوقف على هذا المعنى نجعله صدقة تحت مسمى الوقف. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. على كل هذا، الوقف الذي يذكر الفقهاء في كتب الفقه هو على المعنى السابق الذي هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. نعم، هذا هو الوقف الذي يذكره الفقهاء في كتب الفقه. وهذا الحديث كما قلنا أصل في الوقف، والوقف عمل صالح وقربه من القرب التي يحبها الله عز وجل. ويصح الوقف وإن لم يقضي به الحاكم، وإن كان في حال حياة الواقف، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة شد في هذه المسألة ورأى أن الوقف لا يصح إلا إذا قضى به الحاكم أو كان وصيا بعد الموت. إن كان في الحياة فيقضي به الحاكم، وإلا لا يصح يكون وقفا. فإذا أوقف في حياته ولم يقضي به الحاكم فلا يعد وقفا عند أبي حنيفة. وإذا أوصى بإيقاف شخص بعد موته فيرى صحة ذلك في الثلث فما دون، وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء، وليس معه حجة فيما ذهب إليه. والصحيح ما عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط في الوقف أن يقضي الحاكم به ولا أن يكون وصية بعد الموت، فيصح للشخص أن يوقف ما شاء على وجه القربة في حال حياته وإن لم يقضي بذلك الحاكم، ولا يشترط في الوقف القول على الصحيح من أقوال العلماء، فقد يكون الوقف بالقول وقد يكون بالفعل. أما بالقول فالأمر في ذلك ظاهر، يقول وقفت كذا وكذا لله عز وجل في كذا وكذا، فهذا لا إشكال فيه. وقد يكون الوقف بالفعل دون التصريح بالقول، يعني دون أن يقول وقفت كذا، وذلك مثل أن يبني مسجدا ثم يفتح أبواب المسجد ويأذن للناس أن يصلوا فيه، فيصير ذلك المسجد وقفا وإن لم يتلفظ بالوقف وإن لم يقل وقفت هذا البناء مسجدا لله عز وجل، فيحصل الوقف بمجرد الفعل مع الإذن. وهكذا إذا سور أرضا وأذن للناس أن يدفنوا موتاهم في تلك الأرض، فتصير بذلك وقفا وتصير مقبرة موقوفة بهذا الفعل مع الإذن، وإن لم يتلفظ بالوقف وإن لم يقول أوقفت هذه وإن لم يقول وقفت هذه الأرض مقبرة. هذا هو الصحيح، وإن كان هناك من أهل العلم من اشترط القول، لكن ليس هناك حجة تدل على اشتراط القول. فعلى كل الوقف يصح بالقول أو بالفعل مع الإذن، وإن لم يصرح كما عرفنا بالوقف. والوقف كما عرفنا عمل صالح، فلهذا يراعى فيه ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فإن أوقف الشخص شيئا لا يحبه الله ولا يرضاه فإن هذا يلغى، وإذا أوقف شيئا في جهة محبوبة لكن هناك ما هو أحب لله عز وجل من ذلك فلا بأس أن يحول إلى ما هو أحب إلى الله عز وجل في ذلك، فينظر في الوقف إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فإذا أوقف الشخص في أمر مباح فإن هذا مما يلغى، فإن المباح ليس بقربه، والوقف لا يكون إلا في قربه لله عز وجل. وإذا أوقف في معصية فبطريق الأولى يلغى ذلك، وإذا أوقف في مكروه كذلك يلغى، وإذا أوقف في طاعة محبوبة لله عز وجل فهو وقف صحيح، لكن إذا نقلت إلى ما هو أحب إلى الله عز وجل فذلك مما يشرع. فعلى كل يراعى في الوقف ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فإن الغرض من ذلك التقرب لله عز وجل، فيصحح ما هو صحيح ويلغى ما هو فاسد، ويقدم ما يحبه الله ورسوله على ما هو دون ذلك. فهذا هو الصحيح في مسألة الوقف، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلتزم بما قال الواقف، ويقولون نصوص الواقف كنصوص الشرع، بمعنى لا تتعدى، لا يتعدى الشخص إلى غيرها، وليس هذا بسديد، وإنما يفعل ما فيه الخير وما فيه المصلحة، والباطل يلغى وينظر فيه إلى أحكام الشريعة على المعنى الذي ذكرناه سابقا. فإذا جاء شخص جاهل وأوقف في أمر مباح فيلغى هذا، لأن هذا الأمر لا ينتفع به ولا يؤجر عليه، فيلغى ما كان من الأمور المباحة ويبقى ما كان من قبيل الطاعة. وهكذا إذا كان فيه شيء من الظلم فيصحح الوقف، فإن الرجل قد يوقف على أولاده وعلى يوقف على أبنائه وعلى أبناء أبنائه الذكور دون الإناث، وش هذا ظلم ولا ما هو ظلم؟ هذا ظلم. فيصحح الوقف ويجعل للذكور والإناث، فما كان ظلما وما فيه مخالفة للشريعة فلا بد من تصحيحه، ولا يقر الظالم على ظلمه. وهكذا إذا أوقف في بعض أفعال الخير وفي بعض ما لا يجوز، كأن يوقف وقفا يقول هذا لمصلحة المسجد، يصرف في مصالح المسجد ويصرف أيضا في بناء أو في مصلحة القبة الفلانية، في مصلحة القبة الفلانية من قباب ما يسمى بالأولياء، وش يفعل في هذا الشرط؟ يلغى، فتبقى الطاعة وتلغى المعصية. وهكذا إذا قال في مصلحة المسجد ومن يقرأ ومن يهب لي شيئا من القرآن في الختمة كذا، من يقرأ هب له في الختمة يعطى كذا وكذا من الوقف، فهذا أيضا مما يلغى، فإن هذا الأمر من المحدثات من وجه. ومن وجه آخر، من قرأ القرآن ويطلب المال فهذا عمل غير صالح، لا ينتفع القارئ به فكيف ينتفع الميت به؟ فهذا لا ينتفع به القارئ ولا الميت، لأنه أراد بعمله الدنيا، والعمل الذي يريد به صاحبه الدنيا عمل مردود لا يقبل من صاحبه، فالعمل الصالح هو الذي يريد به العبد وجه الله عز وجل. لا رياء ولا سمعة ولا دنيا، هذا هو العمل الصالح ما كان خالصا لوجه الله عز وجل وعلى وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أوقف شيئا وقال هذا للعزاب دون المتزوجين، يعني ينتفع به العزاب فيما شاءوا من النفقة الأكل والشرب وما إلى ذلك، ولا ينتفع به أحد من المتزوجين، وش يكون هذا الشرط؟ ها صحيح ولا فاسد؟ ها يكون من الشروط الفاسدة، فإن الزواج يحبه الله عز وجل ولا يبغضه؟ وأي أفضل، أن يكون الشخص متزوجا أو عازبا؟ نعم، فكيف يقدم العازب على المتزوج؟ لكن لو جعل ذلك عاما فقال للمحتاج من المتزوجين أو العزاب، كان صحيحا أو فاسدا؟ كان صحيحا، لا يفعل شيئا يزهد الناس عما هو أفضل، لا يوقف وقفا يزهد الناس على ما هو أفضل. وإذا قال هذا وقف للعباد دون الفقهاء والعلماء، يصرف لمن تفرغ للعبادة دون من تفرغ للعلم والفقه، صحيح هذا الوقف ولا فاسد؟ نعم، يلغى هذا الشرط لأنه من الشروط التي لا يحبها الله عز وجل. ولو جعل ذلك عاما لا بأس بذلك لهؤلاء ولهؤلاء، أما أن يجعل الوقف، أما أن يخرج بالوقف ما هو أحب إلى الله عز وجل ويدخل في الوقف ما هو دون ذلك، فليس هذا بصحيح، بل يصحح الوقف على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فما كان خطأ فيعدل، وما كان باطلا لا يحبه الله عز وجل فإنه يلغى بالكلية. فلا بد من النظر في الوقف في أحكام على حسب أحكام الشريعة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كلام له مبسوط، هو أحسن من تكلم على هذه المسائل، فإن هناك ما عرفنا من أهل العلم من تمسكوا بنصوص الواقف وقالوا نصوص الواقف كنصوص الشارع، هذا غير صحيح، الواقف يجهل يعلم ويجهل، ويكون في وقفه ما فيه من الخطأ فيعدل على ما يحبه الله عز وجل، وهذا التعديل على ما يحبه الله عز وجل أكثر من ثوابه وأصلح للواقف، أو أقل في ثوابه وأفسد له، أصلح له وأكثر في ثوابه. والواقف وش الذي يريد؟ يريد الثواب، فإن جهل باب الثواب الأكمل فإن من المصلحة له ومن نصيحة له بعد موته أن يصحح الوقف إلى ما هو أعظم في الثواب وأكثر في الأجل في الأجر، فهذا هو المصلحة له والمصلحة أيضا للمسلمين. وهكذا يجوز أن يغير الوقف من موضع إلى موضع إذا دعت المصلحة، فلو أن شخصا أوقف مسجدا في موضع من المواضع، فبعد مرور الأيام هجر ذلك الموضع وانتقل الناس إلى موضع آخر، فهل يجوز أن ينقل المسجد من موضعه الأول إلى الموضع الآخر الذي انتقل إليه الناس ولا يترك في حاله؟ يجوز أن ينقل، كأن يهدم مثلا وتأخذ الأحجار والأخشاب ويبنى في الموضع الآخر، أو يباع، كان هناك من يشتري ويبنى في الموضع الآخر، أما أن يترك في موضع لا يصلي فيه أحد فهذا ليس في مصلحة للمسلمين ولا مصلحة للواقف. فإن الواقف يريد الأجر، يريد الثواب من الله عز وجل، فتركه على هذه الحال ليس في مصلحة للواقف ولا مصلحة للمسلمين، ومثل هذا لا يأمر الله به. فالصواب أنه يغير من موضع إلى موضع على حسب المصلحة. وهكذا إذا ضاق المسجد بأهله وكان في موضع لا يمكن أن يوسع لضيق المكان، فبعض المساجد تبنى وليس هنالك منافس لتوسعة المسجد والبيوت من كل موضع، فيكثر الناس مع مرور السنين وتكثر البيوت ويضيق المسجد بأهله، فلا يصير كافيا لهم. وهناك أرض أخرى في نفس القرية أو الحي، أرض واسعة يمكن أن يبنى فيها مسجدا واسعا، هل يجوز أن يباع المسجد الأول ويشارك في بناء المسجد الآخر، أو يبنى المسجد الجديد وتفرغ جماعة المسلمين؟ ها، يباع المسجد الأول والمال الذي يؤخذ يجعل في بناء المسجد الجديد، وهذا فيه مصلحة للمسلمين ومصلحة أيضا للواقف، فيعظم أجره في الموضع الآخر وفي مصلحة للمسلمين، وذاك المسجد إذا بيعه زالت وقفيته وزالت حرمة المسجد منه، فإنه ينتقل إلى موضع آخر. فعلى كل يفعل في الوقف ما فيه مصلحة ولو حصل شيء من التغيير، بل قد تكون المصلحة في بيع بعضه لإصلاح بقيته، فقد يكون هناك مسجد بجوار أرض موقوفة تابعة له، أرض واسعة والمسجد حصله شيء من الخراب وليس هنالك من يقوم بإصلاحه، فهل يجوز أن يباع بعض الأرض الموقوفة للمسجد من أجل إصلاحه أو لا يجوز؟ الجواب أن الصحيح في ذلك أنه يجوز، لأن هذا الفعل مصلحة وليس هو من قبيل الإفساد، فيباع البعض لإصلاح الوقف لا بأس بذلك. وقد أفتى الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسجد غير محرز، أفتى بمشروعية هدم منارة المسجد وأن يبنى حول المسجد وأن يبني الناس سورا بتلك الأحجار حول المسجد لإحاطة المسجد، فيجوز هدم البعض لإصلاح البعض وبيع البعض لإصلاح البعض، فيفعل ما فيه مصلحة للمسلمين وما فيه أيضا مصلحة للواقف، لكن لابد من سؤال العلماء، فإن الشخص قد يرى شيئا مصلحة وتكون على خلاف الشريعة، ففي هذه الأمور مرجع إلى أهل العلم فهم الذين ينظرون في ذلك. وهكذا سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسجد كان ملاصقا للأرض، فأراد أصحاب المنطقة أن يرفعوا هذا المسجد وأن يجعلوا في الأسفل سقاية للناس وحوانيت، أي لمصلحة المسجد يرفع المسجد ويكون في الدور الثاني، والدور الأول سقاية يتوضأ الناس منها إذا أرادوا الصلاة، وحوانيت يعود مصلحتها للمسجد، وهنالك من أهل الحي ضعفاء قالوا لا نطيق الصعود، يعني يريدون المسجد الأرضي لا نطيق الصعود، فأفتى الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه ينظر في نعم في رأي أكثر أهل الحي، فإن أرادوا هذه المصلحة فلهم أن يهدموا المسجد وأن يبنوا الدور، وأن يجعلوا الدور الأول سقاية وحوانيت ويجعلوا المسجد في الدور الأعلى. فجعل النظر إلى أكثر أهل الحي لأنهم أرادوا مصلحة من المصالح، وحصل الاختلاف فيما بينهم، فيرجح بقول أكثر أهل الحي. فإن كانت المصلحة لأكثر أهل الحي وأرادوا ذلك فيفعلوا ذلك، ولا يكون النظر إلى من بيده الوقف، من بيده الوقف ليس متأمرا ومتحكما، وإنما ينظر إلى المصلحة الشرعية. نعم المصلحة الشرعية، حتى لو نعم الماسك الوقف إذا أبى ذلك ليس له حق الإباء، لأن هذه الوقف صار لله عز وجل، وهذا ناظر فيه ليس له أن يفعل ما فيه ضرر أو مفسدة على المسلمين، وينظر في الوقف إلى ما فيه مصلحة المسلمين ومصلحة الوقف. فما كان فيه مصلحة للوقف ومصلحة للمسلمين فيفعل، وإن حصل شيء من التغيير في الوقف لأنه تغيير ليس على معنى الإفساد وإنما على معنى الإصلاح للوقف، يفعل ما فيه مصلحة للوقف ما مصلحة له. أي نعم. أما يقول أنا أبني مسجد في الدور الأعلى مسجدا واسعا، هذا المسجد صغير ومسجدا حديثا لكن الدور الأسفل لي، هذا ما يجوز مثل هذا الفعل، لأنه فعل ما فيه مصلحة، ما فيه مصلحة له. لكن إذا أراد أن يجعل في الأسفل محلات يعود نفعها للمسجد فهذا نعم عمل صالح، لكن بعد ذلك ينظر في من يستأجر هذه المحلات. أنا ما يأتي صاحب معصية ويعصي الله عز وجل في هذا الموضع، يفعل ما فيه مصلحة شرعية ولا ينظر إلى شرط الواقف على ما سبق. ما فيها منفعة في المسجد تنقل إلى مسجد آخر، إذا كان الوقف في موضع لا ينتفع به ينتقل إلى موضع تحصل به المنفعة. على كل الكلام في الوقف وأمور الوقف وأحكام الوقف يحتاج إلى وقت طويل، لكن تأتي معنا المسائل والأحكام بشيء الله عز وجل في دروس قادمة، وننتقل إلى كتاب التوحيد.